الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الوديعة: وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها.
يقول المؤلف رحمه الله: إن حدث خوف أو بدا للمودع سفر فعليها أن يردها إلى صاحبها ومالكها، لأن لا تتعرض للتلف، خوف يعني من خوف حرب أو خوف لصوص، أو يعني خوف بحيث يخاف عليها. لأن هذا أسلم له من التبعات والمسؤوليات، وصاحبها أعنى بها، أعنى بحفظها فيردها. كذلك إذا سافر، لأنه يصبح بعيد عن حرزها وعن ما حفظت به. وكثير ما يحصل تحصل الحوادث، حوادث السطو على المحلات، إذا يعني غاب أهلها. وعندنا هذا ليس لكن هذه من الدواعي إلى الرد. حقي إذا رضي صاحب الوديعة قال يعني أبد اتركها عندك، والله خير حافظ، الله خير حافظ، هلا هلا. فلو يعني لا يعد مفرطا، لو سافر وسرقت يعني مع ماله أو من بين ماله وهي ما محفوظة بحرزها، فعلى الأصل أنه لا يضمن أمين. لكن المقصود إذا حدث خوف أو أراد سفر يردها على صاحبها أو يأذن له بإبقائها عنده. نعم.
فإن غاب حملها معه إن كان أحرز، وإلا أودعها ثقة.
إيش يقول؟ فإن غاب صاحبها، يقول إن غاب المالك، الآن المالك غير حاضر، إن غاب حملها معه يسافر بها، إن كان أحرز، وإن كان تركها في حرزها وفي بيته المغلق تركها فيه. نعم. أو أودعها. نعم. قل.
إن كان أحرز وإلا أودعها ثقة.
ولا أودعها ثقة، يودعها عند ثقة. لكن قد يحصل يعني إن تيسر من يقبلها، من يقبل الوديعة. المهم يفعل ما يستطيع، وإن تلفت فلا ضمن عليه إلا أن يتعدى أو يفرط. نعم.
ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها، أو ثوبا فلبسه، أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها، أو رفع الختم ونحوه، أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن.
يقول إن أودع دابة فركبها لغير حاجة، يقول لغير مصلحتها، يقول
فركبها لغير نفعها،
لغير نفعها هي، لغير نفع الدابة، أو ثوبا فلبسه، أو دراهم، أودع دراهم فخلطها بغيرها مما لا يتميز، أو كانت مشدودة وملفوفة ومختومة فرفع الختم. يقول فضاع الكل ضمن، فضاع الكل ضمن، كلمة ضاع الكل هذه ترجع للدراهم، يعني فتلفت الدابة بسبب الركوب أو تلف الثوب بسبب اللبس أو أنه لا يحل له أن يلبس الثوب الذي أودع، لا يحل له. ايش قال في شرع الجمل؟
قال ومن تعدى في الوديعة بأن أودع دابة فركبها لغير نفعها،
نفعها
أي علفها وسقيها،
نعم،
أو أودع ثوبا فلبسه لغير خوف من عث ونحوه،
لبسه من غير خوف على الثوب من عث أنه يحترق، نعم،
أو أودع دراهم فأخرجها من محرزها ثم ردها إلى حرزها، أو رفع الختم عن كيسها، أو كانت مشدودة فأزال الشد ضمن.
وين فضاع الكل؟
ستأتي
ضمن.
أخرج منها شيئا أو لا لهتك الحرز، أو خلطها بغير متميز كدراهم بدراهم وزيت، أو خلطها بغير متميز كدراهم.
يقول لا، أو رفع الشدة. وش بعده؟
سأل الله عليك. قال أو رفع الختم عن كيسها، أو كانت مشدودة فأزال الشدة ضمن. أخرج منها شيئا أو لا لهتك الحرز، أو خلطها بغير متميز كدراهم بدراهم وزيت بزيت في ماله أو غيره، فضاع الكل ضمن الوديعة لتعديه.
المهم أنه في كل هذه الصور يعني يضمن إذا تلفت الدابة بسبب الركوب، أو تلف الثوب بسبب الاستعمال، أو الدراهم تلفت الدراهم التي كانت مشدودة فأزال الشدة ومختومة فرفع الشدة، أو خلطها بغير متميز. إذا خلطت يعني الدراهم من فئة واحدة خلطت فإنها لا تتميز، لكن إذا كانت من فئات مختلفة، فئة 100 وفئة 500، هذه متميزة. فاختلط بدراهمه، لأنه لو أراد أن يأخذ دراهم الآن لا يدرى أيها التي يأخذ منها. ذهب التعيير، لأن الدراهم يقول تتعين بالتعيير، هنا بخلطها أصبحت غير متميزة وغير متعينة. وإذا كانت مختومة ورفع الختم أو الشد، معنى تغيرت الحال. عندي في بعض هذه الصور يعني نظر، إذا كانت المهم حفظها في مكان، لكن لو كانت مشدودة افرض أنه مربوطة مثلا بالباغة، هذا المغاط مثلا مشدود وأزال الشد وحطها في باغة بدل هذا حطها في باغة، يعني يظهر من بعض هذه الصور ما هو عندي يبين في أنه يعد تعديا. إذا حطها أخذها وخلطها بدراهمه، يعني ما في فرق، ما في فرق بينها، لكن عندهم أنها تتعين بالتعيين. فلو ودعت مثلا 1000 ريال ووضعته مع دراهم لك 1000 ريال، فأنهم يقولون يتغير، لأن الوديعة من شأنها أن تكون متعينة محفوظة، لكن إذا اختلطت بما لا يتميز زال تعينها، فتثبت في الذمة، تثبت في ذمة كأنك اقترضتها. ايش قال في الحاشية؟ في شيء تعليق على بعض هذه المسائل؟ اصبر اصبر نشوف.
قال احسن الله اليك: او خلط بغير متميز، اي او خلط الوديعة بغير متميز عنها ضمنها. قال في التلخيص: رواية واحدة. وهو مذهب الشافعي واصحاب الرأي. لانه صيرها في حكم التالف.
في حكم ايش؟
في حكم التالف.
ما يكفي. نعم بس
فقط، ما في شيء،
ما في شيء. وش تعليق الشيخ على الشيخ محمد؟
تكلم عليه قال في آخره قالوا يقول أخاطها بغير متميز فضاع الكل ضمن.
يعني هذا خلاف الأصل، إنه أمين. ما فما الذي جعله يضمن؟ ما الذي أو اقتضى الضمان؟ هو أنه خلطها بما لا يتميز، خلطها بدراهم ما تتميز، كلها فئة المئة وخلطها. نعم، شو يقول فيها؟
قال: مثل أن يودع برا فيخلطه ببر، فهنا خلط الوديعة بشيء غير متميز، لأن حب البر واحد لا يختلف. فلو خلطها بغير متميز ثم ضاعت كل، يعني ضاعت ما كان عنده أولا وما خلط به، فإنه يضمن. ويحتمل أن يكون المراد بقوله فضاع الكل أي فيما إذا أودع دراهم فأخرجها من محرز أو رفع الختم،
يعني الكلمة فضاع الكل يعود إلى المسائل. نعم.
أو خلطها بغير متميز أي أنه راجع، أي أنه راجع للمسائل الثلاث.
نعم.
وعلم من قوله خلطها بغير متميز أنه لو خلطها بمتميز فلا بأس، لكن بشرط أن تكون بحرز مثلها. ولكن ينبغي أن يقال في هذا التفسير: إن خلطها بغير متميز يسهل أخذها منه فلا بأس، ولا يقال إن الرجل فرط أو تعدى، مثل أن يخلط حليا بدنانير في صندوق محرز، فهنا خلطها بالمتميز يسهل تخليصه. وأما لو خلط شعيرا ببر فهذا وإن كان متميزا ويقال للمودع يجب عليك أن تخلص الوديعة من خليطها، لكن فيه صعوبة، فربما يأبى أن يخلص ذلك ويتعب ويحصل بذلك ضرر على الطرفين. وعليه فينبغي أن يقيد مفهوم قوله بغير متميز فضاع الكل، وهو إذا ما خلطها بمتميز بأن يكون يسهل تخليصه من خليطه، وإلا فيكون ضامنا.
ما في تعقب على أصل حكمه. نعم، بعد تجاوز النص. نعم.
فصل.
نعم.
ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه.
يقول يقبل قول المودع في ردها، في ردها إلى ربها أو إلى غير ربها بإذنه. يقول أنا رددتها عليك، أو يقول أنا رددتها، أعطيتها، دفعتها لفلان بإذنك، فيقبل قوله لأنه أمين. قال في الشرح بيمين ولا بلا؟ قال بلا يمين.
قال: ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو من يحفظ ماله أو غيره بإذنه، بأن قال دفعتها لفلان بإذنك، فأنكر مالكها الإذن أو الدفع، قبل قول المودع كما لو ادعى ردها على مالكها.
نعم.
ثم قال: ويقبل قوله أيضا في تلفها وعدم التفريط بيمينه.
كذلك يقبل قوله، قول المودع في تلفها، يقول والله تلف، و يقول بيمينه.
اي نعم،
بيمينه في كل المسائل. عندك ظاهر الكلام؟
قال عليها بيمينه لأنه أمين. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن المستودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت قبل قوله بيمينه. وقال الوزير اتفقوا على أن القول قول المودع في التلف والرد على الإطلاق مع يمينه.
مع يمينه زين هذا بين هذا بين. نعم بعد
فيه حاشية هنا قال وقيل لا يقبل. قال الحارثي وهو قوي وهو مذهب مالك والشافعي.
وقيل لا يقبل إيش؟
وقيل لا يقبل. قال الحارثي وهو قوي وهو مذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي. قال المجد ووافقوا إن أقر بإذنه.
إيش؟
قال المجد ووافقوا إن أقر بإذنه. بإذنه
ووافقوا إن أقر بإذنه. قال نعم أنا أذنت لك لكن أنت ما رددتها. أنا أذنت لك أن تدفع لفلان لكن أنت ما رددتها. فالمجد يقول إنهم وافقوا هؤلاء المذكورون المخالفون الثلاثة إن أقر رب الوديعة بإذنه بالإذن بدفعها لمعين لشخص. نعم سؤال.
قال ووافقوا إن أقر بإذنه وقبل ذلك كوكالة بقضاء دين.
غيره تجاوز.
ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وتلفها وعدم التفريط.
نعم.
فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبله ولو ببينة.
أعيد المسألة. نعم.
فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينة.
إذا قال لم تدعني أنكر الوديعة أصلا ثم ثبتت الوديعة عنده بالبينة أو بإقرار آخر أنه أنكر الوديعة لكن أقمنا عليه بينة بالوديعة ثم ادعى بعد الإقرار أو إقامة البينة ادعى تلفا أو ردا سابقين لجحود لم يقبل منه. ومفهومه أنه إذا ادعى تلفا يقول لم يقبل منه ولو ببينة. إذا ادعى تلفا أو ردا سابقين لجحوده لم يقبل منه ولو ببينة. وقوله ولو ببينة يشعر أنه أقول فيه إشارة لقول آخر وهو أنه إذا أقام البينة على الرد أو على التلف قبل الجحود قبل. وعندي هذا وجهه إذا أقام البينة على الرد يمكن يحمل قوله لم تودعني على أنه ما عندي لك شيء لم تودعني إذا أقام البينة على الرد قبل الجحود. فقوله ولو ببينة إشارة إلى الخلاف القوي كعادتهم أو كما هو المصطلح المشهور ولو ببينة. ومفهوم هذا الكلام أنه لو ادعى ردا أو تلفا بعد إقامة البينة على الإيداع أو الإقرار قبل قوله بيمينه. ايش قال في الحاشية على هالكلام
الشرح
هذا كله في المتن.
هذا في المتن.
نعم اقرأ في الشرح.
فإن قال لم تودعني ثم ثبتت الوديعة ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينة
نعم
لأنه مكذب للبينة
لأنه مكذب للبينة بجحوده نعم بعد
وإن شهدت بأحدهما ولم تعين وقتا لم تسمع
وإن شهدت
بأحدهما ولم تعين وقتا لم تسمع
شهدت يعني بالرد أو التلف شهدت بأحدهما أي الرد أو التلف شهدت بأنها تلفت أو أنه ردها لكن لم تعين هل كان ذلك قبل الجحود أم بعد لم تسمع نعم ايش قال عليه
في حاشية هنا قال وقال الموفق ويحتمل أن تقبل وقال الحارثي هو الحق لأنه لو أقر بها سقط عنه الضمان
بعد
إلى
خلاف نعم
إن بعض العلم قال إذا ثبتت بينة أنها تلفت فيكون إنكاره كذبا تصدق البينة والمذهب يقولون تبين بقوله هو فهو أقر ظنا أن البينة كاذبة لكن بعض العلماء يقول إذا قامت البينة فليعمل بها لأنه تبين أنه هو الكاذب لكن في هذه الحالة ينبغي للقاضي أن يحكم عليه بالتعزير لكذبه وخيانته وإتعابه المودع
بإقامة
الدعوة
وإشغال
القاضي
وإشغال الشهود هذا شيء آخر نعم أقول هذا شيء آخر تعزير له على كذبة تمام طيب بعد النص
إن شاء الله بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه أو بعده بها
كلمات فيها الغازات بل بل
قال في الشرح بل يقبل قوله بيمينه في الرد والتلف فيما إذا أجاب بقوله ما لك عندي شيء ونحوه كما لو أجاب بقوله لا حق لك قبلي أو لا تستحق علي شيئا أو ادعى الرد أو التلف بعده أي بعد جحوده بها أي بالبينة لأن قوله لا ينافي ما شهدت به البينة ولا يكذبها
مقصود أنه في الأول جحد الوديعة لكن هنا أتى بلفظ محتمل ما لك عندي شيء ليس لك قبلي حق فإذا ثبتت البينة ثبتت الوديعة بالبينة أو الإقرار فإنه يقبل قوله في الرد إذا ادعى ردا أو تلفا سابقين لقوله لا نقول هنا لجحوده بل سابقين لنفيه الحق عن نفسه وقولهم ليس لك حق قبلي أو ما لك شيء عندي لأن كلامه محتمل صحيح صادق فإذا ثبتت الوديعة بالبينة أو الإقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجوابه قبل القول الكلام صحيح محتمل قال صادق إنك ليس لك قبلي حق ما لك عندي شيء أنا صادق نعم
صلى الله عليه وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة
وإن ادعى وارثه نعم
وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل
إلا
ببينة
يقول وإن ادعى وارث المودع رد الوديعة من مورثه يقول أبوي رد عليك الوديعة أو يقول أنا رددت إليك الوديعة لم يقبل إلا ببينة لأن الوارث ليس بأبي الوارث ليس هو المودع فليس له حكم الأمين بحيث يقبل قوله بيمينه، بل لا يقبل منه ذلك إلا ببينه، لأنه يدعي أن والده رد الوديعة، أو يدعي أنه هو، فلا يقبل قوله إلا ببينه. نعم، قال في الشرح.
قال: وإن مات المودع،
نعم،
وادعى وارثه الرد منه، أي من وارث المودع، أي من وارث المودع لربها.
إيش يقول؟
قال: وإن
منه أو من مورثه، صح، ماشي ماشي،
أو من مورثه وهو المودع، وهو المودع لم يقبل إلا ببينة، لأن صاحبها لم يأتمنه عليها بخلاف المودع،
بس لأن صاحبها لم يأتمنه عليه، ليس بأمين له. نعم، استقيم. نعم.
وإن طلب أحد المودعين، نصيبه من مكيل
إلى آخر. كيف عليه مسائل باقي؟
لا، هالمسألة
ها؟
مسألة واحدة،
مسألتين؟ نعم، قل.
وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزول ينقسم أخذه،
يقول: إن طلب أحد المودعين، اثنان، أو دعا مكيلا أو دعا قفيزي بر، فطلب أحدهما نصيبه أخذه، لأنه ليس هناك ضرر في أن يأخذ نصيبه، يأخذ قفيز من مجموع البر ويمضي، هذا ينقسم مكيل. فإذا طلب أحد المودعين نصيبه مما ينقسم أخذ نصيبه. نعم،
وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين.
يقول مرة ثانية:
وللمستودع والمضارب وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين.
يقول المستودع الأمين، والمضارب يعني العامل الذي أخذ المال ليعمل فيه، ومستأجر الدابة مثلا، والرابع
المرتهن،
والمرتهن الذي في يده الرهن وثيقة بدينه. إذا اغتصبت العين من يد واحد من أولئك فله المطالبة، له أن يطالب، بالعين لتعلق حقه بها، المستأجر والمرتهن. وكذلك المستودع، لأنه أمين مؤتمن، فهذا من مسؤوليته. لكل من هؤلاء المطالبة بالعين من غاصبها. أعد الجملة. نعم.
وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مطالبة غاصب العين.
نعم، مستقيم. نعم، انتهى.
باب إحياء الموات.
في شيء في الشرح؟ واضح المسألة دي الأخيرة.
قال: لأنهم مأمورون بحفظها.
مأمورون، هذا يصدق على الكل، لكن أيضا هو لتعلق حقهم، المستأجر والمرتهن، هم مأمورون بحفظها وله حق فيها. مستأجر، العين مستحق لمنافعها، والمرتهن أخذ العين توثيقة بدينه، والمستودع مأمور بحفظها. صحيح، فهذا التعليل مشترك بين الجميع، لكن بعضهم يعني يطالب بها لحقه أيضا، لتعلق حقه بها. نعم، من بعده؟
ناصر.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات، وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. يقول المؤلف: باب إحياء الموات، يعني هذا باب أحكام إحياء الموات، والمراد بالموات هي الأرض المنفكة عن الاختصاص، يعني لا يختص بها أحد، ليس لأحد عليها اختصاص ولا ملك، عن ملك معصوم، معصوم مسلم أو معاهد ذمي مثلا. هي الأرض المنفكة عن الاختصاص أو ملك معصوم. يعني والتي يمكن يعبر عنها بأنها حرة، حرة ليس لأحد فيها علقة، لا علقة ملك ولا علقة اختصاص. والملك يكون لمعين ويباح له وله حق التصرف فيه، وأما المختص فقد يكون لمعين وقد يكون عاما، مثل مراعي البلد والمسائل، مسائل المياه، هذه يقول ما يملك لفلان أو فلان لكنها مختصة تتعلق بها مصالح البلد. عبر عن، والمراد بإحيائها يعني عمارتها بوجه من وجوه العمارة التي سيأتي بيانها. فالأرض التي يعني على أصلها وعلى حالها، أو أنها يعني لا ينتفع بها، لا ينتفع منها بوجهها، هذه ميتة أو موات. فإذا زرعت أو بنيت مساكن أو كذا، فعل فيها ما يهيئه للانتفاع، فذلك هو إحياؤها. نعم. بعد
سلام عليك. فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها.
الله أكبر. يقول من أحيا الموات، من أحيا الأرض الموات ملكها، في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. من صيغة عموم، من أحيا أرضا ميتة فهي له، صيغة عموم فتشمل المسلم والكافر، من مسلم وكافر. بإذن الإمام أو بغير إذنه، في أرض الإسلام في أرض الإسلام في دار،
من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها،
في دار الإسلام وغيرها، كدار الصلح ودار الحرب مطلق وغيره. هذا معنى الكلام للعموم، لعموم الحديث: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وفي مسألة إذن الإمام فيها بحث، فهذا أحد الأقوال في المسألة، وقيل يتوقف على إذن الإمام. وهذا هو الذي عليه العمل أخيرا. أصبح لا يمكن أحد أن يحيي أرض إلا بإذن، هذا هو الجاري. والأظهر دليلا هو القول الأول لإطلاق الحديث: من أحيا أرضا ميتة فهي له، ولم يقيد ذلك بإذن الإمام. قد يكون اعتبار الإذن يعني من وجوه هذا النظام، إنه لو ترك الناس بدون التقيد والرجوع إلى الجهات المختصة صار هناك يعني أدى ذلك إلى المنازعات. بالتسابق على المواد ومواضع يعني مواضع الرغبة، وهناك أراضي هي مواد لكنها تختص مثلاً ببعض القبائل، يعني هذه أرض ليس لأحد يأتي إلى أرض القبيلة الفلانية يحل فيها من الشمال أو الجنوب أو الشرق. فلهذا الآن جاري هو التقيد بإذن الإمام، وأنه ليس لأحد أن يحيى أرضا، فمن أحياها فهو متعدي ولهذا يمنع من ذلك. نعم. إشكال على مسألة الإذن شرحا.
الشرح قال: بإذن الإمام في الإحياء وعدمه لعموم الحديث.
لعموم الحديث جيد.
ولأنها عين مباحة فلا يفتقر ملكها إلى إذن.
نعم. مثل الحطب، حتى الحطب يقيد أحيانا بإذن الإمام، يصير محمى في شيء اسمه حماية، محمي ما يحتطب منه أو ما يصاد منه، هذا ما عاد حمى، موضوع ثاني حمى. نعم.
ذكر في الحاشية أنه مذهب الجمهور.
شغل
في الحاشية قال هو مذهب الجمهور.
طيب وقول الثاني
ما أشار
ما أشار لشيء. الله. أصبر أصبر أصبر، إيش الثالثة؟ طيب هات المسألة، وش تقول؟ تكلم على المسألة، وين تكلم؟
ومن أحيا أرضا ميتة فهي له جزء من كان أو كافر بإذن الإمام أو غير إذن، إلا ما أحياه مسلم
بها. طيب أنت انتقلت عنها، أعطنا مسألة الإذن بس. سبحان الله.
إذا كان الإحياء بإذن الإمام.
ها؟
إذا كان الإحياء بإذن الإمام. فلا يشترط إذنه في ذلك عليه جماهير الأصحاب. قال الزركشي عليه الأصحاب ونص عليه وجزم به الوجود في الوجيز وغيره، قدمه في الفروع وغيره، وقيل لا يملك إلا بإذنه فهو وجه في المفرج ورواية في الإقناع والواضح. ثم ننتقل الرابع ناحية المسلم من أبو الكفار التي صرف عليها على أنها له، فهي هذه لا تملك بالإحياء.
نعم. غير هذه مسألة أخرى.
هناك قول آخر
قال:
وسبب اختلافهم اختلافهم في فهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، فهل هذا حكم تشريعي أو تنظيمي؟
هذه مسألة محوذة في الأصول. هل قاله باعتبار بصفته نبيا أم بصفته حاكما؟ هذا معناه. إن كان قاله بصفة نبيا مبلغ أنه قال ذلك تبليغا لشرع الله فهذا وجه أنه يفيد الملك بلا إذن الإمام، أو أنه قاله صلى الله عليه وسلم قال ذلك
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب إحياء الموات: ومن أحاط مواتا أو حفر بئرا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين أو نحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه.
من أحاط، هذه في هذا ذكر الأمور التي يحصل بها إحياء الأرض أو إحياء الموات. من أحاط مواتا، أحاط بحال جدار فقد أحياها، أصبحت حوش. بعد أن كانت يعني مفتوحة من كل جانب أحاطها بحائط، حائط فيما يظهر في كل بلد وفي كل وقت بحسب. يعني بالطين، بالحجر، المهم انه يكون بشيء ثابت. يعني ما يحصل احياء الارض بنصب خيمه ولا رواق، حائط يعني شيء من شان الثبات يكون ثابت. او حفر بئرا، حفر في الارض بئرا فوصل الى الماء، أصبحت الأرض الآن فيها مورد، فهذه حياة، فيه إحياء الأرض. فوصل إلى الماء أو أجراه إليها من مكان آخر، جلب إليها الماء من عين، من نهر من بعيد، وفتح قناة، حفر قناة أو عمل التمديد، مدد المواصير هذه وسقى به هذه الأرض. فهذا إحياء ليزرعها، أجراه، أجرى الماء إليها ليزرعها. أو حبس الماء عنها، حبس الماء، قد تكون أرض مغمورة بماء من عين أو مكان يتسرب إليها الماء، فحبس الماء عنها حتى تجف وتصلح، فهذا يعتبرونه إحياء. تارة يكون الإحياء بإجراء الماء لزراعتها، وأحيانا يكون بحبس الماء، حبس الماء عن الأرض اللي كانت غارقة، كانت مغمورة بالماء، فحبس الماء عنها لتصلح للزراعة، ليهيئها للزراعة ليزرعها. نعم.
أو حفر بئرا،
قلنا حفر بئرا فوصل الماء، فوصل إلى الماء. نعم.
في حاشية صلى الله عليك قال هنا: وعن أحمد: إحياء الأرض ما عد إحياء عرفا، لقوله: من أحيا أرضا ميتة فهي له، واختاره الموفق وابن عقيل وغيرهما، لأن الشرع ورد بتعليق الملك عليه ولم يبينه، فوجب الرجوع إلى ما كان إحياء في العرف، واختاره شيخنا
الشيخ محمد بن إبراهيم. يريد الشيخ محمد
ابن إبراهيم
رحمه الله.
قال الموفق: فإن الأرض تحيا دارا للسكنة وحظيرة ومزرعة، فإحياء كل واحدة من ذلك بما تتهيأ به للانتفاع الذي أريدت له.
على أي حال الله أعلم، عندنا هذا الكلام ما يتنافى مع ما قالوا، كأنهم لأنهم ذكروا أنواع الإحياء التي يعني أقول تحصل في الواقع، يعني محاباة في العطيات والإقطاعات، يعني هذا يطرد الأرض يحييها فيعطى مقدارا أو لا يعطى، وآخر يمكن يطلب من الزراعة وزارة الزراعة مساحة فيكون له يعني أسباب ووسائط فيعطى يعني مساحة وفي مواقع ذات رغبة، مثل قصة تطبيق البلدية للأراضي يدخلها